السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى، ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المتقين المهتدين، وارض عنا وعنهم أجمعين، آمين آمين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا بارك فيك شيخ حسن، أنت وجميع إخواننا الموجودين على البث. أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى الليلة مع سورة جديدة وماتعة وشيقة ورائعة. وقلنا قد انتهينا من الكلام على سورة النساء، واليوم مع سورة المائدة. كلام جميل ورائع، ويحتاج كده أنك تهدي أعصابك وتسمع الكلام الجميل ده النهاردة، وهو هدية من الله عز وجل إليك. أسأل الله عز وجل أن يدخل الكلام إلى قلوبكم جميعا، وأن يجعلنا الله عز وجل به من الفائزين يوم القيامة ومن العاملين به في الدنيا، اللهم أمين. فما أجمل ولا أروع من أن نجلس مع كتاب الله عز وجل، كلام الله المبارك الذي من تناوله باركه الله عز وجل وأعظم له أجر. سورة المائدة يا شباب لها ثلاثة أسماء. أول اسم المائدة، لورود ذكر المائدة فيها، هذا على قول الأكثر. والاسم الثاني العقود، لأنها سورة تكلمت عن الوفاء بالعهود. والاسم الثالث الأحبار، لورود ذكر الأحبار فيها. نحن عندنا ثلاث أسماء لسورة المائدة. وسورة المائدة مدنية، سورة المائدة مدنية باتفاق الجميع، ليس فيها آية واحدة مكية. ممكن يشكل عليك أن اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع في مكة، إحنا اتفقنا قبل ذلك أن ما نزل بعد الهجرة مدني، وإن نزل خارج المدينة حتى لو نزل في مكة فهو مدني. سورة المائدة سورة تعدد النزول فيها، فلم تنزل دفعة واحدة، فإن هناك فيها آيات نزلت قبل غزة أحد، وآيات تأخرت إلى نهاية العصر النبوي، نهاية العهد النبوي في المدينة. هذه الصورة من الصور الرائعة، تقريبا هي في ترتيب نزولها من عند رب العالمين رقم 70، هي نزلت بعد الأحزاب وقبل الممتحنة. تعالوا نشوف سورة المائدة النهاردة، وكالعادة تناسب سورة المائدة خواتيم سورة النساء مع فواتح سورة المائدة. إزاي نربط بين سورة النساء وسورة المائدة؟ طيب، بدأت المائدة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. المائدة بدأت بخطاب إمامي اللي بالوفاء بالعقود. النهاردة هناخد تناسب عجيب جدا. أحيانا يكون التناسب في اللفظ يا جماعة، يعني أحيانا يكون الخاتمة في الصورة دي مناسبة لللفظ في البداية، ده مناسبة لفظية، تكملة مشابهة لفظية، إجمال وتفصيل. لكن النهاردة التناسب تناسب ضمني يعني مفهوم. تلاحظ أن سورة المائدة حست على الوفاء بالعقود، لكن في خواتيم سورة النساء ذكر الله عز وجل اليهود لما نقضوا العهود والمواثيق، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير. فربنا بيقول لنا في سورة المائدة إيه؟ أوفوا بالعقود أحلت لكم، يعني إن خالفتم العهود وغدرتم سيحرم عليكم ما حرم على غيركم. فخلي بالكم المسألة ديت، يا شو سبحان الله، رب تعجب جدا. ذكر طائفة خائنة نقضت العهد بظلمها، ده بالعهد اللي نقضته مع الله حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بل وبصدهم عن سبيل الله. فأنتوا يا جماعة الإيمان، ربنا بقول بقى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، بيقولهم أوفوا أنتم بالعقود، خليكم عندكم وفاء بالعهد، لا تغدروا علشان لا نحرم عليكم. ومما يعينكم على الوفاء بالعقود أننا أحللنا لكم هذه الطيبات، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم بخلاف اليهود والنصارى. أيضا في خواتيم النساء تنظيم العلاقة المالية بين الأقرباء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فهنا علاقة أسرية، تنظيم العلاقة المالية بتقسيم التركة بين الأفراد. أما سورة المائدة فجاءت في تنظيم العلاقة المالية مع الآخرين، سواء بقى لما ذكرت حد الحرابة في إنه ما اعتدش على مالك، أو حد السرقة في إنه ما اعتدش على المال، وغيرها وغيرها من العلاقات المالية اللي هناخدها إن شاء الله في خلال الصورة بين الآخرين، يعني بين أفراد المجتمع. فكأن سورة النساء ختمت العلاقة المالية بين الأسرة على الخصوص، ففتحت سورة المائدة المسألة خالص وصارت في العلاقة المالية مع أفراد المجتمع ككل. في خاتمة النساء جاء تقسيم الأموال، في خاتمة النساء جاء تقسيم الأموال التركات، أما في المائدة فجاء صرف الأموال. يا سلام، لما قسم الأموال وضح كيف تصرف مصارف الأموال. في سورة المائدة، في سورة النساء ذكرت عدة عقود، يعني عندنا عقد النكاح، عقد الحلف، عقد الأيمان، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. أيضا عندنا عقد إلا الذين يصلون إلى قول، اللي هو عقد المعاهدة، المعاهدة والأمان، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهنا عقود ذكرت في سورة النساء جاء الوفاء بها في سورة المائدة. فكأن الله عز وجل يقول: فمن وفى، فمن عقد وفى، ومن عاهد أوفى. أما الغدر والخيانة ليست من صفات المسلم، وهذا ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. أيضا نجد أن سورة النساء، وخد بالك من معنى الجميل ده بالله عليك، معنى رائع أوي. سورة النساء افتتحت بيا أيها الناس، يا أيها الناس، خطاب عام. أما سورة المائدة فافتتحت يا أيها الذين آمنوا. أهل الإيمان طائفة من الناس خطاب خاص بيقولوا إن من القواعد تقديم العام أو تقديم الخطاب العام أنسب من تقديم الخطاب الخاص. كذلك هنلاحظ يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا في سورة المائدة وسورة النساء، إن عندنا سورة البقرة والعمران حتى النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في قول الزهروين. سورة البقرة والعمران بينهما اتحاد في الأصول والعقائد، الله يكرمك يا باشمهندس حسن، فيها اتحاد في الأصول والعقائد. أما سورة النساء والمائدة بينهم اتحاد في فروع الشريعة، يعني كأن سورة البقرة وسورة العمران تكلمت عن العقائد، وجاءت سورة النساء وسورة المائدة تتكلم عن فروع الشريعة والتعبد الأحكام التشريعية و و و و التفصيلات ديت. فسبحان الملك على هذا الترابط. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا ذكر في النساء، خلي بالك من المسألة اللي جاية دي، أترك المناسبة النهاردة بين المائدة والنساء مناسبة ضمنية. ذكر في النساء إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنا سامعك وانت بتقول ده نزلت في السرقة، مش انت قلت لنا في اللقاء الماضي ان هي دي نزلت في رجل من الأنصار سرق دقيقة، سرق درعا من عند عمي في جراب دقيق وضعه في يهودي عند يهودي. الله صحيح، يعني نزلت في السرقة، نزلت في السرقة. طب وانت تذكرها لنا هنا ليه مولانا؟ لا خلي بالك، خلي بالك عشان لما تقرأ القرآن، احنا قلنا القرآن عقد منظوم. شوف يا اخي جمال القرآن والتنقل بين سور القرآن وازاي بيورث الخشوع جواك. شوف ربنا بيقول ايه، ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. امال فين الحكم؟ دي نزلت في السرقة، الله يحبك ويرضى عنك، الله يرضى عنك يا اخي. دي نزلت في السرقة، تعال بقى لسورة النساء المائدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكأن الله لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام احكم بما أراك الله، هذا الذي أراك الله، أن السارق والسارقة تقطع أيديهما. الله أكبر، الله أكبر على هذا الجمال. كذلك سورة النساء افتتحت ببيان لصفة القدرة الإلهية، أن الله خلق خلقا من العدم، خلق آدم من تراب إذ لم يكن شيئا، إنا خلقنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. يوم يخلق آدم من تراب ثم يخلق ذرية آدم من سلالة ماء مهين، آدم يخلق من تراب، حواء تخلق من قطعة حية في جسم آدم، وبعدين يبدأ السلالة البشرية تأتي من ماء مهين، ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين. سبحان الله، ببيان لصفة القدرة الإلهية. طب تعال بقى شوف سورة المائدة اختتمت بإيه؟ مش قلنا في ترابط بين الاثنين؟ مش قلنا السورتين واحد؟ لما سورة النساء افتتحت ببيان صفة القدرة الإلهية، وإن صفة إن سورة النساء وسورة المائدة مكملات لبعض، شارحات لبعض، ناسب أن تختتم سورة المائدة ببيان صفة القدرة الإلهية، فتجي آخر آية في سورة المائدة تقول لنا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، لما خلق آدم من تراب من عدم، وخلق حواء من جزء حي، وخلق الذرية من سلالات ماء مهين، هذا لا يدل إلا على قدرة مطلقة، قدير. سبحان الله، رد على الملاحدة ما دمتم عايزين، ورد على داروين ذاك صاحب نظرية التطور الدروانية البائسة، بنقول له لا يا عم البائس، الله عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أي شيء هو عليه قدير سبحانه وتعالى. ولذلك كنا دائما نعبر ونقول المستحيل هو الشيء الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى. أيضا افتتحت، خد بقى المعنى الجميل ده، ها اللي هنختم بالمناسبات بقى، حاجة جميلة جدا حسسك بالروحانيات. افتتحت سورة النساء بابتداء الخلق، افتتحت سورة النساء بابتداء الخلق، خلقكم من نفس واحدة، واختتمت سورة المائدة بفناء الخلق، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا أنك تعلم الغيوب. دي يوم القيامة اللي هو المنتهى يا جماعة، ابتداء الخلق في سورة النساء، تيجي المائدة تنهي الخلق خالص ويأتي بالبعث والجزاء. يا سبحان الله، كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وحده ثم ائتمروا بالأمر والنهي الموجود في سورة المائدة وسورة النساء، لأن خلاص عند سورة المائدة بعدما انتهينا من العقائد والفروع الحكمية اللي هي الشرائع كده الفناء، الفناء قادم، الفناء من الدنيا قادم. تمام، يبقى بكل ما ذكرنا نكون وصلنا إلى نهاية المناسبات بين سورة المائدة وسورة النساء. إيه هدف سورة المائدة بقى؟ إحنا قلنا هدف سورة البقرة الاستخلاف والمنهج، هدف سورة آل عمران الثبات، هدف سورة النساء العدل والرحمة مع الضعفاء، هدف سورة المائدة الوفاء بالعهود. امتدت السورة ده يا جماعة للوفاء بالعهود بخمسة عشر نداء. انت عارفين نداءات المؤمنين في القرآن من رب العالمين كم نداء؟ 90 نداء، 90 نداء للمؤمنين، 90 نداء في القرآن، نداءات أهل الإيمان من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ذكرت 90 مرة في القرآن. عارف سورة المائدة بس فيها 15 نداء، 15 نداء، 15 نداء في سورة المائدة من نداءات أهل الإيمان لرب العالمين. ده خطورة بقى، تعال نشوف النداءات دي قالت إيه. تعال كده، بسم الله نبدأ. تمام، النداء الأول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا ابتدأ الخطاب، خطاب الإيماني بالضروريات. خلي بالك أن سورة المائدة ديت هتحكي المقاصد الخمسة، مقاصد الشريعة الخمسة، الضروريات الخمسة، وإحنا نذكرها في آخر اللقاء. لكن خلي بالك هنا لفتة جميلة، افتتح الله عز وجل الصورة النداء بالضروريات، بضرورة من الضروريات، لأن هذه الضرورة تكون ملحة على نفسه. إيه الضرورة دي بقى؟ افتتح بضرورة الأكل والشرب ليقوام الإنسان. الوقود بتاعك اللي تمشي فيه الطعام والشرب. إنسان لا هيفكر في زوجة ولا هيفكر في معاملات ولا 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 إلا إذا شبع. إن هي الضروريات قبل التحسينات والتكملات. وده فيها لفتة جميلة من القرآن، ربنا يقول لك اهتم بالأهم. حتى في باب الدعوة لما تيجي تدعو، تدعو بالأهم، الضروري الأول ثم التكميل والتحسين. إنما تمشي مع التكملات والتحسين. رجل يا رجل ما بيصليش، عم تقول أنت تشرب دخان ليه؟ الضروري الآن إنه يصلي. رجل بيشرب دخان وبيطوف بقبور الأولياء، ثم أنت تقول له أنت تشرب دخان ليه؟ تصلح عقيدته الأول. فتبع، فربنا بدأ هنا في هذا النداء بالطيبات من الأكل وما أحله الله تعالى لنا رحمة. ابتدأ بما أحل وليس بما حرم. شفت الجمال؟ ولذلك لما تيجي تدعو إلى الله عرف الناس نعم الله إن هي مغمورة قبل ما تعرف الناس ابتلاءات الله عز وجل في العباد. ما تتكلمش عن النار وتسيب الجنة، ما تتكلمش عن الابتلاء وتسيب النعمة، ما تنظرش إلى نصف الكوب الفارغ وتترك النصف الملآن. لازم تبقى شغال على المسألة ديت، لأن ربنا سورة المائدة بيعلمنا كده، بيقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. وأجمل في مسألة المحرمات في هذه الآية، لأنه ناسب أنه بيذكر النعم وبيهيئ النفس. اجعل الإنسان اللي قدامك يرضى عن الله الأول قبل ما تديله تكاليف، اجعله أن يرضى عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في معاملاته مع الناس يحفزه، من يفعل ذلك وهو رفيق في الجنة، من يفعل ذلك وهو معي في الجنة، من يفعل ذلك وله الجنة. يا أخي حتى المرأة السوداء المريضة المبتلاء لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق أو آخر أنها لن تشفى، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. ألف الأول، إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله فشفك. لا حرج، لا حرج، لعلك أعلم مني يا أبا أنس، لعلي أنا الواهم. عامة بلغت هذا العدد 15 منها في المائدة. جزاك الله خير على التصحيح والتصويب. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الجنة جزاء فتشوفت فقالت أصبر إلى الجنة. هي هذه القضية، أن أنت تتعامل مع النفس البشرية بما يرغبها قبل أن تتعامل معها بما يرهبها. أن تدري الإنسان قدامك الخبر الحلو قبل ما تدري الخبر وحش. لا، فينا في طبائع بشرية جماعة تبقى طبيعة كده عندها حقد وغل معاذ الله، يبقى لا مش هينام الليلة قال لما أقول له الخبر ده. يا عم طيب ده خبر هيعكنانه، لا لازم يعرفه يا أخي. طب الصباح رباح، لا والله لازم يعرف. ده حقد في النفس، ده حقد في النفس. لما تلاقي إنسان ملح على إنه يوصل لك الأخبار السيئة، لما تلاقي قلبك بيفرح بحزن مسلم لازم تتهم إيمانك. ما فيش مؤمن أبدا بيفرح لحزن مسلم ولا يفرح لابتلاء مسلم. ما فيش مؤمن بيرق المسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، قال وأهل الجنة ثلاثة منهم ورجل رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم. إن يكون عندك رقة يا أخي، يكون عندك عطف، فربنا بيعلمك إنك أنت تكون رجل ذا رحمة. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان بي، يا من أمنتم بي، يا من رضيتم بشرعي أحلت لكم. فتفرح النفس حلال، ولذلك الناس تسمع الحلال. يا أخي الحلال كثير جدا، والله عز وجل جعله كثير، أنت ليه تتكلم في الحرام؟ ليه دايما بتقابل الناس وانت عايد حواجبك؟ هو ده الالتزام وده التدين. التدين ابتسامة بشر، أنت لست عليهم بمسيطر. اضحك يا عم، اضحك، افرح في وش الناس، ما تعودش. ده مش الالتزام، ده عبوس، وده الإسلام ما يشبه أبدا. عمر ما كان التزام، عمر العبوس ما كان قرينا للحية. والله كذب هؤلاء في أفعالهم وقلب، إنما الابتسام. ولذلك تجد النفس تأنس بالوجه المبتسم عن الوجه الكئيب، عن الوجه الكئيب تأنس بما يفرحها عن الوجه الذي يحزنها. طيب هذا أول نداء استفدنا منه. واحد، أن الله عز وجل بدأ ضرات. اثنين، أن الله ذكر نعمته على عبده ليفرح لا ليحزن. ثلاثة، ابتدأ بما أحل لا بما حرم، ابتدأ بما أحل لا بما حرم. النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
شايفين الآية؟ شوفوا اللطف في المعاملة. دايما بص لخطاب الله عز وجل مع أهل الإيمان في القرآن، تجد خطاب فيه عطف ولطف من الله عز وجل على عباده. هذا النداء الثاني بدأ بعدما ذكر ضرات، وبدأ بعدما ذكر الطعام والشراب. إيه اللي بيحصل بعد الطعام والشراب؟ إذا أكل الإنسان قوي بدنه، وإذا قوي بدنه تخاصم مع غيره، هي الطبيعة. وقيل أنه لن يتحصل على الطعام والشراب إلا بالمعاملات، إلا بالمعاملات، لابد من بيع وشراء واحتكاك حتى يأتي بطعام وشراب. أيوة الله أحل الطيبات، بس لابد فيه من معاملة. خلاص، طب أنا هتعامل هحتك، طب طالما هحتك يبقى لابد من ضوابط وأسس وقواعد للتعامل. فجاءت هذه الآية لتدل على مبادئ إسلامية عظيمة. انتقلت الآية من الطيبات إلى مبادئ الإنسانية بالعدل ووحدة المجتمع. ثم المسألة دائرة في مع تعامل مع أهل الكفر، والتعامل مع شعائر الله سبحانه وتعالى، والتعاون مع أهل الإيمان، وتعاونوا على البر والتقوى. فذكرت طوائف المجتمع وذكرت الشعائر، فاستفيد من هذا النداء. خلي بالك بقى ان انا لا اتعرض للتفسير، انا حاول اديك ملمح عن كل نداء، لكن التفسير له واضح، لكن عشان نفهم ونتدبر. ثم تجد بعد ذلك حاجه جميله جدا، وهي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا أحلت لكم بهيمة أوف من العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. الحلال ده نعمة صح؟ ركز معي، الحلال ده نعمة. ثم قال الله إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. إيه اللي يتلى علينا؟ فمن تمام نعمته أن فصل لنا ما حرم، لأن إحنا لو ما عرفناش اللي حرمه علينا هنتوه فنقع في الحرام، فمن رحمته فصل. إذن أجمل في الآية لما ذكر الحلال وذكر النعمة، ثم جعل من تمام نعمته أن يفصل ما حرم، ثم أنه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبين الله عز وجل بعدما ذكر لك جملة من النعم أن أكمل نعمة وأعظم نعمة حتى أعظم من حياتك، أعظم من أكلك وطعامك وشرابك، أعظم من ده كله هي الإسلام. ولذلك نحن محاسبين يوم القيامة عن ثلاثة أشياء، عن الأمر والنهي والنعمة. الأمر والنهي والنعمة، الأمر اللي ربنا أمرنا به هيحاسبنا احنا عملنا فيه، والنهي اللي ربنا نهانا عنه هيحاسبنا احنا عملنا فيه، والنعمة اللي ربنا أنعم بها علينا هيحاسبنا وعملنا فيها. قال تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم بقى؟ عينك، أنفك، فمك، أذنك، مشي، قوتك، بدنك، سعيك، كسبك، أكلك، الحلال، المال، الطعام، الأخر، الأخر، الأخر. نعم لا كثيرة جدا، وانت عد نعمة الله تحصوه. لكن هناك نعمة أعظم نعمة لو سألت عليها وسقطت فيها تبقى دي كارثة، وهي نعمة إكمال الدين وتمام الدين. إنه ما سبكش كده، لا، أتم عليك النعمة، جزاك الله خير يا بشروق، أتم عليك النعمة. ثم تنتقل الصورة بعد ذلك إلى التحسينات والتكملات. لما ذكر ربنا الضرورات، خلي بال حضرتك بقى، هو ذكر الطعام والشراب وبين أن الإنسان إذا أكل وشرب قويت شكيمته، قوي بدنه، فاحتك بالناس، فبين المعاملات في المجتمع. ثم بعد ذلك إذا أكل وشرب فقد فرغ من شهوة البطن وله شهوة أخرى اللي هي شهوة الفرج، هيعمل فيها إيه؟ هل تركنا الله؟ لا، في سورة المائدة. فقال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، بس كده لا، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات أي أحل لكم المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الله، حتى أنت ممكن تشوف امرأة من الكتاب تعجبك، لأن ليه ربنا ذكر الكتاب؟ لأن في احتكاك بأن في عهد أمان وفي ذمة، فسيوجد بين المسلمين أهل ذمة. طب أنت نفسك ممكن تتشوف لامرأة كتابية، ما حرمهاش عليك، ما حرمهاش عليك خلاص، بل أعطاها لك، ولكن أعطاها لك بضوابط هيجي معنا في التدبر إن شاء الله. لكن شوف بقى ترتيب الصورة، ولسه معنا أول صفحة. شوف يا أخي سبحان الله، لما خاطبك ربنا بإحلال الطعام، ثم وحدة الإنسانية أن إزاي تتعامل مع الناس، ثم أنه بيّن لك تمام نعمة الدين، ثم بيّن لك مسألة التحسينات التكملات اللي هي الأنكحة. لأن كما قلت الإنسان إذا فرغ من شهوة البطن هاجت عنده شهوة الفرج، فبين له من يجوز نكاحهن، من يجوز نكاحهن ومن لا يجوز، فعصمه. ثم يأتي بعد ذلك النداء الثالث، لما فرغنا من حاجة البدن وطهارة الداخل إلى البدن، الحلال ده طاهر، انتقل الرحيم الرحمن إلى طهارة البدن والروح. جاء الوضوء، جاءت الطهارة. النداء الثالث يا أخي، صورة المدينة مترتبة على بعضها، بس افهم انت بس، وانت افهم يا أختاه تدبر، عشان لما تقرأ صورة المدينة تخشع. مش ممكن ان نقرأ القرآن كده قراءة البوم او قراءة الأنعام، ما ينفعش. لما الله عز وجل بين طهارة الخارج اللي هو الحلال اللي يدخل بطنك، بين لك بعد ذلك طهارة الروح. لما فرغنا من غذاء البدن دخلنا على غذاء الروح، الصلاة، غذاء الروح الدين الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، طهرت روح، انت بدنك خد كل الكماليات. طيب لماذا أخر الله عز وجل طهارة الروح عن طهارة البدن، عن حاجة البدن؟ ليه أخر الروح عن البدن؟ قال: لأن الإنسان أول ما يشغله من عجلته بدنه. الروح مش بتشغل عن اللي بيشغله كله بدن. ولذلك تجد أن الإنسان إذا افتقر كان الفقر بريدا إلى الكفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لأن الفقر والكفر متلازمان. سبحان الله، الكفر والفقر متلازمان عند بعض العباد. فلم الإنسان أهم حاجة عنده عايز يأكل ويشرب ويتزوج، بعد كده بكلمنا عن الدين. بعض الناس كده سبحان الله. فالله عز وجل بدأ بما يشغلك، فإذا فرغ ذهنك طيبت روحك. وإلا لو أن الله عز وجل خاطب أبداننا ولم يخاطب أرواحنا لكنا زي بتوع السويد، عندهم كل متعة البدن ومع ذلك نسبة الانتحار عالية. ليه؟ لأن البدن لا يعطيك السعادة، لابد من تلازم الأمرين، الروح والبدن، بل الروح أعظم. طيب طهارة الروح بإيه؟ صفاء الروح بإيه؟ غذاء الروح إيه؟ إذا كان غذاء البدن الطعام والشراب ونكاح النساء، فإن غذاء الروح الصلاة، صلة مع الله، لأن الروح من الله والله هو الذي يغذيها وينميها. فإن أنت ابتعدت عن الصلاة أظلمت روحك، وإن أظلمت روحك هلك بدنك، يجي لك بقى الضيق والعطن ويجي لك بقى البؤس والكآبة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من صلى الفجر في جماعة أصبح نشيط النفس، أما من لم يصلي أصبح خبيث النفس كسلان. ليه؟ لأن الشيطان يعقد على قافية أحدنا، قيل على جبين وقيل على قفاه، قافية أحدنا عليك نوم طويل فارقد ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله وتغدى وصلى حلت هذه العقد. الصلاة هي نور إشراق القلب، يا رب اجعلنا من هذا الصلاة. ثم بعد الصلاة لما ذكر ربنا كم نداء كده يا جماعة، هذا نداء أول، نداء ثاني، نداء ثالث، لما طالت بك مدة النداءات جعل يذكرك بهذه العهود. تعالى تعليق عهود: واذكروا نعمة الله عليكم، بالنعم اللي هي سواء حاجة البدن أو حاجة الروح. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. افتكر العهد، اوعى من كتر الكلام تنسى العهد، اوعى تنسى ان دي صورة الوفاء بالعهود. ذكر الله عز وجل التزكية، سبحان الله، شوف رحمة ربنا يا اخي، يوم يقول لك ايه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به، يعني العهد، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أنتم رضيتم بالعهد، قلتم سمعنا وأطعنا، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. عارف أنت كذاب ولا صادق، يعلم أنت كذاب، معاذ الله نقول الله عارف، عالم يعلم أنت كاذب أم صادق، تمام؟ طيب ثم بعد ذلك النداء الرابع العدل. جاءت الآية لتذكر أن أصحاب الوفاء أهل عدل وإنصاف، لو ما كنتش منصف أو عادل لا يمكن تكون وفي. الظالم خائن، خدها كده قاعدة، الظالم خائن. ليه؟ لأن العهد الوفاء يرتبط بالأمانة، فأنت لو ما عندكش إنصاف مع الآخرين مستحيل إنك أنت يكون عندك وفاء بالعهد. فدلك على معوق من معوقات الوفاء بالعهد. إيه المعوق ده يا عم الشيخ؟ اسمع كده ربنا بقول إيه النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، العدل، الميزان. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انصف مع خصمك، انصف مع عدوك، اوعى تجور على عدوك، وإلا تكون خائنة، ومن كان خائنا ظالما كان غادرا. دي معوق للوفاء بالعهد. فخلص نفسك من الصفة دي. تخيل ربنا أمرنا أن نكون أصحاب إنصاف وعدل مع الخصماء ولا يحملنا البغض، لا يجرم أنكم شنآن، شأن هو البغض، لا يجرم أنكم شنآن قوم، اوعى يحملك بغض قوم عليكم السلام، اوعى يحملك كره قوم إنك ما تعدلش، اعدلوا وأقرب تقوى. أمال كيف الحال إذ لم نعدل مع المشايخ؟ عمال تجيب لي الشيخ قبل والشيخ بعد، يا رجل خليك منصف ربنا يهديك، عمال تجيب لي يمين وشمال، يمنة ويسرى، ده ليس إنصافا، ليس إنصافا. لما مات أحد المبتدع الذين كانوا يحاربون شيخ الإسلام تيمية، فذهب تلاميذه ابن القيم، ذهب ابن القيم إلى شيخ الإسلام مهنئة بقول له أبشر بهلاك عدوك، قال فغر وجهه وقال له أو تظن أني أفرح بذلك؟ فعنف ابن القيم، عنفه على ذلك، وقام ابن تيمية إلى أهل هذا الرجل وقال أنا لكم الوالد في غياب الوالد، فما احتجتم إلى شيء فاسألوه مني، فأكبروا ذلك منه وأجلوه. انصاف يا أخي، عنه عدوه، وكان سبب في حبس شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لما مات أنصف مع أهله. ليه؟ لأن أنا عدوتي معك عدوة حج، مش عدوة شخص، أنا فيش بينه ولك أي عدوة شخصية، هي عدوة حج، لم تتعدى العداوة الحجية، لكن مش عداوة خصمية، عداوة شخصية، تمام؟ فازاي ربنا يأمرنا بالإنصاف مع الكفرة، مع الإنصاف مع أهل الكتاب، الإنصاف مع الأعداء، ثم نحن لا ننصف مع إخواننا ومع أولياء الرحمن؟ والله إن هذا لشيء عجيب. النداء الخامس، التذكير بنعمة الله مرة أخرى. إيه الكلام ده؟ قال خد بالك بقى، لأن الجاحد للنعم مستحيل أن يفي بالعهد. إذن من معوقات الوفاء يا جماعة الظلم، من معوقات الوفاء الجحود، من معوقات الوفاء غياب العهد، من معوقات الوفاء اختلال الموازين. فيأتي نداء، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، كف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، ثم بعد النداء الخامس دي تطلع لنا في الوسط كده قصتان، يطلع لنا قصتين كده في الوسط، قصة بني إسرائيل وقصة هابيل وقابيل. إيه محور القصتين دول في الوسط؟ ذكر الله لنا قصة خائنين، ذكر الله لنا قصة خونة. الأول مجموعة طائفة، سواء الخيانة على سبيل المجتمع أو خيانة على سبيل الأفراد. فذكر بني إسرائيل وبدأ يذكر أنهم نقضوا العهد وكيف صنع معهم، ثم ذكر هابيل وقابيل للتشابه بينهم. إيه التشابه؟ قال أن من معوقات الوفاء بالعهد عندهم كان شيئان، كان شيئين، الحقد والحسد. ضيف بقى للي انت عرفته، قوم بقى اليهود كانوا حسدا وحقدا، وقابيل حسد أخاه وحقد عليه، فكان سبيلا إلى عدم الوفاء بالعهد وإلى الخيانة، فنقض العهود. قابيل نقض عهد أبيه آدم، بل عهد ربي من قبله ألا يمس أخاه بسوء وأن يقبل بالتحكيم الإلهي بينهم. وبنو إسرائيل نقضوا العهود، أبرز قوم في نقض العهود معروفين يعني، فحذرنا الله عز وجل من مصيرهم، من مصيرهما. النداء السادس، لما ذكر الله عز وجل قصة بني إسرائيل وقصة قبيل وهابيل كان لزاما أن يطمئن أهل الإيمان. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر المعوقات، ذكر الوفاء بالعهد، ثم ذكر المعوقات اللي هو الظلم والبغي والحقد والحسد إلى آخره، فكان من تمام البيان أن يذكر لك أسباب الوفاء بالعهد. فيأتي النداء السادس ليبين كيف تفي بعهدك مع الله، ما هي الأسباب التي لو صنعتها وفيت بعهدك. اسمع كده ربنا يقول إيه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله، اعمل الكلام ده عشان تفلح، اعمل الكلام ده عشان تفهم. يعني ايه الكلام ده عم الشيخ؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فبتقوى الله يوفى العدل، وابتغوا إليه الوسيلة. ايه ابتغوا إليه الوسيلة؟ التقوى لاجتناب النهي، والوسيلة هي طلب القرب بالطاعة. يبقى احنا عندنا طاعة، عندنا تقوى باجتناب النهي، وعندنا طاعة، وعندنا مجاهدة جهاد. لو انت فرقت الثلاثة دول لا يمكن تفي بالعهد اللي هو الميثاق. يبقى واحد أن تتقي الله فتجتنب النواهي، اثنين أن تتقي إليه الوسيلة بطلب القربة، ثلاثة أن تجاهد. وقال وجاهدوا في سبيله، ولا قال بالمال ولا قال بالنفس، يعناها مطلقة. لأن ممكن تجاهد بالمال وتجاهد بالنفس وتجاهد باللسان بالأمر معروف نعم منكر، أن تكون عن العلم. بل إن مداد العلماء، عارف الخط ده، ده عند الله أشرف من دم الشهيد. ابن القيم قال الكلام ده، قال ومداد العلماء الحبر المكتوبي عند الله أشرف من دماء الشهداء. لأن مداد العلماء بتفتح القلوب، أما دماء الشهداء فتفتح الأرض. طيب النداء السابع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لما ذكر قصتهم وذكرك الأسباب التي تمشي عليها، قال لك إياك أن تتخذ سبيلهم. النداء الثامن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إيه ده؟ يكرر الله عز وجل النداءين مرة وراء بعض في نفس الصفحة، النداءين وراء بعض. لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم لبعض، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ده ايه ده؟ ده ايه المصير ده؟ قالوا في النداءين امران. الامر الاول عدم التسامح مع هؤلاء الخائنين، ممنوع التسامح مع هؤلاء الخائنين. اثنين، دعوة الى وجوب ان تكون للمسلمين خاصية بعيدة عن تقليد هؤلاء المارقين. لازم يكون لكم تميز. ولذلك خلي بال حضرتك معايا، احنا قلنا ان تميز الامه في ثلاث اشياء، افتكر معايا كده. قلنا التميز واحد بالقبلة، اثنين بالمصطلح، ثلاثة بالمنهج. القبلة في سورة البقرة، القبلة في سورة البقرة، والمصطلح وقالوا كونوا هودا او نصارى. احنا قلنا احنا ايه؟ احنا مسلمين. هو سماكم مسلمين، يبقى ده تميز بالمصطلح. لا احنا يهود ولا احنا نصارى، مصطلحنا الإسلام. يبقى قبلتنا الكعبة، تميز. مصطلحنا الإسلام، تميز. بل الملة الحنيفية برضو تميز. والأخيرة المنهج، منهجنا غير منهجكم، شريعتنا غير شريعتكم. فتميزنا بثلاثة أمور. فما ينفعش مع هذا التميز أن أنت تمشي على خطى اليهود والنصارى. يعني ألاقي الولد عمال يقلد اليهود والنصارى في الموضات، أو البنت بتقلد اليهود والنصارى في الموضات، أو أنك أنت تحب لعب كرة وتتهيئ أحواله وتبدأ تقلده تقليدا أعمى. يعني شكل غلط. أنت رجل مسلم حتى لا يستبدلك الله عز وجل. ولذلك أنا قدمت نداء على نداء. يعني جبت النداء الأول في أول الصفحة، في نداء بقى في وسط الصفحة بيخوفنا أن أنت لو مشيت على خطى اليهود والنصارى وقلدتهم تقليدا أعمى إنها هتستبدل. هي بعد كده مسألة بقى إيه؟ الاستبدال، عقوبة الاستبدال. النداء الأول في أول الصفحة، والنداء في أول الربع يعني، والنداء في آخر الصفحة بيؤكد عليك مسألة إن أنت تبعد عن التقليد، وإن أنت تكون لك تميز، ميزناك في القبلة وميزناك في المصطلح وميزناك في المناهج. طيب أنت اتبعت سنن ومشيت وراهم واقتليت بهم، إيه لا يحصل؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا أيها الذين من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شفت القرآن وجمال القرآن، جمال القرآن يا سبحان الله. بيبين لك ان انت لو ما تميزتش بره هتروح بره. يعني انت يا اخت وانت بتلبسي البنطلون الضيق خلي بالك انك ممكن تستبدلي، ده ارتداد عن الدين. اصل الردة عن الدين يا جماعة اما ردة عامة واما ردة جزئية. الردة العامة هي الكفر والعياذ بالله، اما الردة الجزئية فهي التنصل من الشريعة، انك عمال تنخلع من احكام الشريعة واحدة واحدة خطوة خطوة، ده ارتداد. ولذلك ده علامة على ان الايمان ما خلطش القلب. هرقل لما قال لأبي سفيان أيرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن دخل فيه؟ قال لا. قال هرقل وهو عالم نصارى، قال كذلك أمر الإسلام أو أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هو ده أمر الإيمان، إذا دخل القلب خلاص انتهت. عشان كده لما بتجي بنت تقول اقنعني بالنقاب بنقول لها شكرا. شكرا ليه؟ لأنك أنت الآن خرجتي في التمايز فنخشى عليك الاستبدال. انما انت اول ما نقول لك البس النقاب تقولي طب والله ده انا مذنبه وربنا يتوب عليا وادعيلي جزاك الله خير. يبقى في ايمان في قلبك لكن فيه دخن والشيطان مسيطر عليك نقدر نكسب. لكن اقنعني، اذا جاء الدين الى عقلك وهواك بقى تتبع منه ما تريدين، يبقى انت ما شاء الله كده ايه خارج المساله ونخاف عليك من الاستبدال. لا نقول أن الله استبدلك، نسأل الله أن يتوب على نساء المسلمات ويتوب على العصاة أمثال من المسلمين، لكن إحنا بنقول إيه؟ خاف على نفسك بالاستبدال، ما يؤمنك أن تستبدل وإن تتولوا. يعني مجرد ما تعرض يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. سبحان الله. يبقى شوف لو إحنا ماشيين مع القرآن يا جماعة، سورة المائدة اللي دايما وانا في التراويح يقولوا لي ما تعدها مولانا، أحيانا الإخوة في التراويح يقولوا إيه بلاش الأربع التقيلة علينا لأن إيه مش فاهمينها. بالعكس سورة البلد جميلة جدا يا راجل، ده بتخاطب وجدان يا راجل، ده بتكلمك في ده نداءات ربنا لك، ده ربنا بينادي عليك كل شوية، وبعدين بيعلمك أشياء كل شوية كل شوية بينادي عليك بأشياء فبيعلمك الأشياء دي. فانت خلي بالك خلي بالك. عقوبة الاستبدال ربنا عافينا منها جاءت بين نداءين من نداء الله عز وجل للمؤمنين بعدم اتباع سند اليهود والنصارى والكفار. النداء العاشر، وخلي بالك برضو قبل ما نقول النداء العاشر، أنا خايف من حبك للاعب كرة كافر أو يهودي أو نصراني إن ربنا سبحانه وتعالى يسلب منك أمر الإيمان. الزعم الشيخ كنا بحب، لا أصل أنت لما تحب لاعب كرة، لما تحب لاعب كرة دي مشكلة، لو بتحب الكرة ده حاجة، ونخشى عليك أن تحبه لدينه فتناصره على دينه فتبقى دي كارثة. فخلي بالك مسألة دي. النداء العاشر النهي عن تحريم ما أحل الله تعالى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ربنا بيعلمنا في الآية دي ميزان يا جماعة. إيه ميزان؟ لا إفراط ولا تفريط. يعني لا تضيقوا واسعا على الناس، لا تحرموا الطيبات على الناس، وفي نفس الوقت إياكم أن تتجاوزوا الحلال ولا تعتدوا. لا أنت تضيق ولا أنت تفرط، لا إفراط ولا تفرط. ده ميزان عدل من ضمن الوفاء بالعهود، أنك أنت يكون عندك ميزان عدل في الأحكام. خلي بالك مسألة دي. النداء الحادي عشر النهي عن الخمر والميسر. من ضمن الوفاء بالعهود أنك تعاهد ربنا أنك أنت تترك هذه الموبقات. يا أيها الذين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فذكر ربنا الخمر وذكر الميسر والقمار وذكر الأنصاب وهي الحجارة التي كان يذبح عندها للكفار وذكر الأزلام وهي الأقواس التي كانوا يستهمون بها. ذكر رؤوس للمعاصي والمنكرات، الضمنة والطاولة والشطرنج وما إلى والكوتشينة والكلام ده كله. ابعد 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 ابعد، قول أنا بتسلى، ابعد قول أنا بلعب على القهوة مش عارف ايه، ابعد عن الشيخ. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هتيجي تقول لي طب ما ربنا العلماء اختلفوا في المسائل دي، الضمنة والطاولة مش عارف ايه. طب وانت ليه تخلي نفسك محل خلاف؟ إذا اختلفوا بين يجوز ولا يجوز خليك مع لا يجوز، أضمن لك أمام رب العالمين وهو آكد لوفائك بالعهد. إنني يا رب على العهد وأنا مسلم مستسلم، كل محرم أنا بعيد عنه زي ما أنت قلت لي يا رب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النداء الثاني عشر التيقظ للاختبارات وعدم النظر إلى سهولة الحرام. ربنا بيقول لك خلي بالك، إيه هختبرك، هتختبرني. ولذلك جاءت النداء جي في آخر سورة المائدة بعد النساء وبعد المائدة وبعد بكرة، جاء لك النداء ده إيه، هسهل لك الحرام، هسهل الحرام، هخلي لك الفلوس تجي لك سهلة، هيجي يدفع لك ويقول لك دي إكرامية خدها، ها أنت مدرسة عشان تسهل حاجة خدها، مش مشكلة، ما تشتغل تعمل حاجة مش هتاخد حق حد، ده تيسير. أنا عارف المرتبة مش مقضيك، وأنت المرتبة مش مقضيك، وأنت في الصنعة. ها واحد بيسألني سؤال بيقول لي يا مولانا، راجل بيسمكري سيارات وبعدين بيصلح سيارات وبيبيعها له شريك، فبيبيعها باسم شريكه وبياخد سمسرة على الأجرة على الوكالة، يعني على السيارة دي، يجوز؟ حرام حرام، يا نهار أبيض. بتتساهل أن شخص قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق بينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ده احنا دخل على الحرام بسهولة، يروح للبنك يقول لك البنك فصل ده بيغير الفايد، ها فامشي مش عارف ايه، سهولة الحرام. شوف ربنا بيقول بقى خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، ليختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وانت محرم طبعا، دول من أنواع المحرمات، قص على كده بقيت محرم. وانت محرم ربنا هيختبرك، هيطلع لك صيد قدامك ماشي تناله يدك ورمحك، سواء بالسهم أو الرمح أو الحجر، هيشوفك هتعمل ايه. شوف ربنا بيقول ايه بقى، لم التعليل، ليه يا رب بتعمل كده، ليه بتعمل فيها كده؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب. وانت قاعد الأغاني قدامك، انت بتسمعش أغاني بس راكب في مواصلة، دخلت الأغاني لودانك، يا ترى انت مستمتع ولا لا؟ ربنا ابتلاك بهذا ليعلم، هتخافه بالغيب ولا لا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد هذا البيان، فله عذاب أليم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. خلي بالك يا الله على الآية دي، والله بتضرب وتر القلب. أنا إن شاء الله على يقين لما هتتقرأ في التراويح هتهز قلبك، لما هتقرأها في وردك اليومي أو وردك في رمضان هتهز قلبك وهتدعي إن شاء الله. ساعة ما تقرأ بعد كل نداء دي، النداء رقم 12، النداء احنا قربنا على النهاية، النداء رقم 12، خلي بالكم كل اللي أنا ذكرته لكم بس هسهل لكم الحرام، هسهل الحرام يا رب عشان أعرف أنتوا بتحبوني، عشان لأعلم أنتوا بتحبوني ولا لا، بتخافوني بالغيب ولا لا، تريدوني ولا لا. الجنة غالية يا جماعة، الجنة غالية والله، الجنة غالية، خلي بالك. ولذلك أنا بقول إن النداء ده من أصعب النداءات اللي في سورة المائدة، والله من أصعب النداءات اللي تهز القلب النداء ده، لأن أنت عارف النداء ده اسمه إيه؟ استدراج، استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج، لازم تبص حوالين منك تتلفت يمين وشمال، يا ترى ده حلال ولا حرام، ربنا يرضى ولا مرضاش. اوعى تمد ايدك، اوعى تخطو بقدمك، اوعى تسمع باذنك، اوعى تشم بانفك، اياك ان تتذوق بلسانك الا ما تتاكد انه حلال. عندك شك ابعد، ابعد، نار نار يا جماعة. ده لما شفت الجبل البركاني وبينزل نهر من النار قلت يا ستير يا رب، إذا كانت هذه نار الدنيا ومن النار الآخرة تبقى إيه؟ إنها ترمي بشرر كالقص، كأنه جمالة صفر، بترمي بالشرر كالمدائن والحصون، دينار تخرج يوم القيامة عنق يلتقط الناس من أرض المحشر، دينار دينار. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، عذاب أليم، ملائكة سود الوجوه مسوح من النار، عذاب أليم في القبر، ضمة وسؤال وفتنة ومقامع من حديد، وملك أصم أعمى أبكم بيضرب بمطرقة بمنزبة من حديد. المسألة مش سهلة، حيات وعقارب، يطلع من القبر ضيق وشمس تد من الرؤوس وعطش وأهوال ما بعدها أهوال وتطير صحف وحساب وعرض وميزان وصراط كل ده ليعلم الله من يخاف الله. خلي بالك مسألة مش سهلة مش سهلة مش سهلة خالص. النداء الثالث عشر بعد التشديد في العهود والمواثيق تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى لتدرك العباد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تسألش عن حاجة لو بدت لك تبقى تشديد عليك خلاص. ما أمر الله فافعل وما نهى فاجتنب ولا تسأل عما سكت عنه الشرع فإنما هو رحمة غير نسيان. هذا عفو من الله لم ينسى الله عز وجل وحاشاه أن ينسى لكن عفو عنك. تيجي تسأل تشدد على نفسك. النداء الرابع عشر ضابط آخر من ضوابط الوفاء بالعهود أنك أنت ملكش دعوة بغيرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ملكش دعوة بغيرك مبش غيرك. أنت دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهوت عن المنكر تمام تمام عملت اللي عليك. طب بعدين لا ملكش دعوة خلاص خلاص إلزم نفسك بقى تمام. طالما عملت اللي عليك ونصحت ما تمشيش بقى وراء هذا الشخص الذي يعصي الله عز وجل أو وراء هذه الطائفة التي تعصي الله ولكن عليك بنفسك أنجو بنفسك بقى. ولذلك في مواطن الفتن ولو أن تعض على أصل شجر فر لنافت الله يرضى عنك وبارك فيك. النداء الخامس عشر وهو الأخير جاءت الوصية والشهادة. بما أن المسألة بدأت بحياتك طعامك وشرابك جاءت بمماتك. شفت النداءات شوف الجمال القرآني شوف ينتهي من حيث بدأ. هو ده نظم القرآن ولذلك الإعجاز القرآني كان في نظمه في بيانه في فصاحته تمام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى آخر الآيات. يعني ربنا بيقول أوصي ولما تيجي تكتب وصيتك إذا كنت أنت تقترب على الموت اشهد عليها اثنين من المسلمين. انت ملقتش اثنين من المسلمين اشهد عليها ايه اثنين من غير المسلمين. وبعدين الاثنين اللي تشهدهم عليهم دوم تحبسهم بعد الصلاة قيل صلاة العصر وتوقفوا ويحلفوا ان هم مش هيغدروا ولو كان ذا قربة ولن ينقضوا هذا العهد ولن يبدلوا هذه الوصية فاذا فعلوا فهم آثمون الى اخر الايات. جاء هذا اخر النداءات آخر النداءات جاءت بالوصية والشهادة. أنا عارف أن طولت عليكم النفس بس اصبروا علينا فضلش لو قليل. احنا قلنا في بداية المحاضرة أن سورة المائدة جاءت لبيان مقاصد الشريعة. تيجي كده مع بعض نشوف الضرورات الخمس ربنا ذكرها فين. عد معايا كده حفظ الدين أول ضرورة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. يبقى هذه الآية بتناقش الضرورة الأولى من الضرورات الخمس وحفظ الدين. حفظ النفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. فجاء فهذه الآية تدل على حفظ النفس الضرورة السليمة ضرورة الدين بقصد الشريعة. حفظ العرض ثلاثة حفظ العرض. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. جاءت لحفظ العرض النكاح. حفظ المال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الضرورة الرابعة. الضرورة الخامسة حفظ العقل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن سورة المائدة عالجت الضرورات الخمس عالجت مقاصد الشريعة الخمسة. واحد حفظ الدين اثنين حفظ النفس ثلاثة حفظ العرض أربعة حفظ المال خمسة حفظ العقل. هذه خمس ضرورات ياريت تحفظوهم ولما تمشي مع سورة المائدة تفهم المسألة دي. تعالوا بقى لختام الصورة. بعد ما ذكر الله عز وجل هذه العهود ذكر أن هناك قيامة آخر ربع ده لا علاقة له بعهود المواثيق. أما الجاي ليه؟ جاي يبين لك أنك هتتحاسب على العهود دي يوم القيامة. أو الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدت. آخر آية في الوصية، آخر نداء للوصية والشهادة جب بعدها على طول القيام، اليوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لأنك أن تعلم الغيوب. ثم يأتي بالحواريين الذين أخذوا العهد على أنفسهم وقال لهم إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لو أعذبه أحد من العالمين. لا ينقض عهدي، ده مش سهلة، اللي هينقض عهده ويقدر بعهده مش سهلة، هو عذبه عذابا لو عذبه واحدة من العالمين. ثم يأتي بماريا بعيسى ويقول له أنت قلت للناس اتخذونه أمي إلهاني من دونه، فيتبرع عيسى من ذلك عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم قومه بالكذب وغدر العهد، فيقول الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شوف تختم الصورة مناسب لأول، تعالوا بقى أو لأحداث الصورة، تعالوا نشوف بقى مناسبة صورة المائدة لخاتمتها، بين الصورة مرتبطة بعدها. الله عز وجل قال في أول الصورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي آخر الصورة أوضح جزاء الوفاء بالعهد، فقال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هيا من معمه لهم جنات الآيات، فمن وفى فقد صدق، ومن غدر فقد كذب بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. يبقى الآية الصورة بدأت بأمر بالوفاء واختتمت بالجزاء على الوفاء، وأن الصادق من يصدق في هذا الوفاء يدخل الجنة، أما من يكذب فمصيره والعياذ بالله إلى النار. آخر مرحلة معنا يا شباب التدبرات، وإحنا جمعنا بعض التدبرات، وأنا أكرر الكلام مرة أخرى، خلي بال حضرتك معي أن التدبر أنا أذكر بعض الآيات وأنت قس على ذلك، إنما إحنا بنديك المعنى العام للصورة هو، وإحنا بنقول الهدف الصورة الوفاء بالعقود، وتكلمنا عن نداءات الرحمن وإزاي كانت نداء جميلة، وخلي بالكم النداء اللي هو تسهيل الحرام ده نداء صعب، خلي بالك. تعالوا بقى للتدبرات. أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال فيها تدبرات. الأول الإيمان يدعو صاحبه أن يصغي إلى كل أمر صدر عن الله تعالى فلا يدع منه شيئا إلا عمل به. لا يمكن تصلي إلا وأنت مؤمن، لا يمكن تتصدق إلا وأنت مؤمن، لا يمكن تقومي الليل إلا وأنت مؤمنة، مش ممكن تطيع زوجك إلا بالإيمان. الإيمان يسهل العمل، الإيمان يسهل العمل، العقيدة، السلوك. ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، لم يقل لا يا أيها العصاة ولا يا أيها الفسقة، قال يا أهل الإيمان، يا من أمنتم بي وعلمتم أنني إلهكم وتؤلهوني وأنا ربا لكم، يا من تعتبرون أني واحد فمصدر الأحكام مني، يا من تعتقدون أني سيد لا ينبغي أن أعصى ولا يخالف أمري، أوفوا. حياة المؤمن حياة قائمة على حسن المعاملة مع ربه ومع من حوله من الخلق، فتصرفاته فعلا وتركا وعقدا وحلا يمليها عليه إيمانه الذي يضبطها بضوابط الحق وعرى السداد. إن الله يحكم ما يريد، لا يستر الله العليم عن مراده من التخصيص والتفضيل، فما فهم العبد من حكمة أمره سبحانه وتعالى فذلك فضل، وما لم يفهم فليكله إلى عالمه وليسأل الله من فضله. إن الله يحكم ما يريد، لا ما تريد أنت ولا ما تريد أنت. إذا قال لك أطلق اللحية فتطلقها رغما عني وعنك، إذا قال لك البس النقاب أو ارتدي الحجاب تلبسيه غصب عنك تلبسيه، لأنه إله. الله يحكم ما يريد. لو قال لك ما تسمعش أغاني ما تشربش خمرة، لو قال لك ما تضيعش صلاة، لو قال لك ما تاكلش خنزير، لو قال لك ما تاكلش الدم، لو قال لك ما تاكلش الميتة، لو قال لك ما تشربش دخان غصب عنك لازم تستجيب، إن الله يحكم ما يريد لا ما تريد أنتم. هذه قاعدة لابد أن تستقر في النفوس، إن الله يحكم ما يريد. وهذه آية التي تأمرنا به سورة المائدة أول آية، ولازم نقف مع وقفة طويلة جدا، ولازم لما نقرأ الآية ديت نقف ما نعدهاش في الورد وتردد، إن الله يحكم ما يريد. فإذا كان يحكم ما يريد، إذا كان يحكم فبالتالي أنت محكوم، فهل أفعالك أفعال المحكومين أم أفعال الأسياد؟ أنت عبد. لما مر أحد العباد على بيت بشر الحارث، بشر بن الحارث، مر على بيته فسمع غناء ورقصا، فدق الباب وقال للجارية: هل صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: بل حر. فهمت المسكينة المعنى الظاهر، فأنفذ الله الموعظة إلى قلب بشر بن الحارث وهو داخل الغناء، فمشى الرجل وقال: صدقتي. فطلع بشر بن الحارث حافي، طلع للجارية: أين الرجل؟ قالت: مشى انصاف. فظل يمشي وراءه حافيا، فلما وجدها قال: أعد علي ما قلت. قال: قلت هل صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فوقع الرجل وقال: بل عبد 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 عبد. فمرغ أنفه في التراب، فقال له العابد: وهل العبد يفعل ما يهواه أم يفعل ما يريده سيده؟ قال: عبد عبد يا سيدي، عبد عبد. قد خرج بشر من بيته حافيا، فأقسم ألا يعود إلى بيته، وصار إلى الله حافيا، فلقب ببشر الحافي. يقول الإمام أحمد، وكان يجل بشر الحافي، يقول: عجزنا أن نصنع صنيع بشر. كلمة وقعت في قلبه أنه عبد. إن معظم المصائب يا إخوتاه التي نعاني منها عدم التفريق بين حالنا وبين جلال الرب. الرب رب والعبد عبد. فإن استقر هذا المعنى عندك حكمت، وإن حكمت ائتمرت وانتهيت، وإن ائتمرت وانتهيت نلت رضا سيدك، وإذا نلت رضا السيد نلت جنته. فاللهم اجعلنا ممن يبحث عن رضاك يا رب. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت. لو تأمل الإنسان في شريعة الله لوجد أن المحظورات قليلة العدد قصيرة المدد، وأن المباحات كثيرة في عددها ومددها، فكيف يرد العاقل الآسن من الشهوات وعنده أنهار الطيبات؟ ده عقل. إزاي تروح للماء العفن في الشهوة وتترك النهر الطيب الحلال؟ إن هذا لهو الضلال المبين. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الإسلام يربي أهله على الإنصاف مع الخصوم والأعداء، فكيف مع الإخوة والأولياء؟ قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وما علمتم من الجوارح مكلبين. يتكلم الله عن الكلاب المعلمة: لولا شرف العلم والتعليم لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء، ولكن شاء الله أن يجعل للعلم مرتبة وشأنا ومزية وعلاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ذكر الله نساء الإيمان ونساء أهل الكتاب ليدل على دلالة عجيبة جدا: ما طاب كله خير مما طاب بعضه. عشان كده قدم المرأة الصالحة المحصنة من أهل الإيمان المسلمة على الكتابية على اليهودية والنصرانية. المحصنة المؤمنة في النكاح أفضل من الكتابية العفيفة، لأن المؤمنة جمعت إيمانا وعفة، فلا شك تقدم. خلي بالك، ما طاب كله خير مما طاب بعضه. امشي بالميزان ده في كل حياتك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. الآية دي تهز يا جماعة، أقرب الناس إلى الله أكثرهم صلاة، وهم الأكثر تسديدا وتوفيقا وكفاية. وجعلنا قلوبهم قاسية، ده جزاء. أما للفعل فين؟ في سورة البقرة. وقالوا قلوبنا غلف، يعني لا تعي. البلاء موكل بالمنطق، لو أنهم قالوا اللهم طهر قلوبنا لطهرها، لكنهم استكبروا فقالوا قلوبنا غلف. احنا مش فاهمين حاجة. لا تظهر البلاء على لسانك، فالبلاء موكل بالمنطق. قالوا قلوبنا غلف لا تعي، فجعلها الله قاسية لا تفهم. انت اللي بتضر نفسك. فلما تقول انا مش فاهم، قول اللهم فاهمني. بدل ما تقول انا مش هقدر اتعلم، قول اللهم علمني. بدل ما تعمل زي الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت. ما تعملش زي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور ان شاء الله، قال بل حمى تفور بشيخ وقور تزير القبور، قال نعم فمات. ليه كده؟ ليه لما تكون مريض تقول انا هموت انا هموت؟ هتموت، بل قول اللهم اني اسالك العافيه، اللهم عافني، اللهم اشفني. فما سئل الله افضل من العافيه والشفاء. ليه انت بتظن في الهك العجز انه يشفيك او يعفيك؟ ليه بتقول انا في ازمه مش ممكن تتحل؟ ليه ما تقول اللهم افرجها، اللهم عجل بحلها. انت هتقول مش ممكن تتحل، هيعقدها لك اكتر، لان البلاء موكل بالمنطق. طهاره ده يا جماعه، طهاره ده قولوا حسنى، قولوا كلام جميل، بلاش الكلام السيء اللي يدمر حياتنا ده. بلاش ابنك تقول انت عمرك ربنا ما يهديك. ليه كده؟ لما تقول يا ابني ارجو الله ان يهديك، تدعو بالهدايه ان شاء الله يا ابني. ابنك لما يجي يقول لك يا ابي او يا امي انا مش هقدر اعملها، لا يا ابني قول ان شاء الله اقدر اعملها، قول يا رب عني. علم اولادكم على الكلام الجميل، على الإحسان، على خير الظن بالله عز وجل. أنا عندي ظن عبدي بي، لا إله إلا الله، ظن بالله عز وجل خيرا. لماذا تظن الشر؟ ليه تقول مش هتتحل؟ ليه تقول متعقدة؟ ليه تيأس؟ سيدنا يعقوب يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اوعى تقطعوا الأمل من ربنا. اللي بيقطع الأمل من ربنا ده قانط، ضال، كافر، يعني جاحد. يا جماعة ربنا قال لنا في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض ما فيهن وهو على كل شيء قدير، ربنا قادر. المستحيل هو الشيء الذي لا يريده الله. اجعل حبل الأمل موصول بالله، لا تيأس. في وسط فتن بني إسرائيل جاء الكتاب نورا مبينا. حين تموج الفتن تجد النور بالقرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. إذا وجدت تقيا متفائلا فاعلم أنه ممن أنعم الله عليه. أما إذا وجدت رجلا متشائما فاعلم أنه ممن فارقته نعم الله. قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما، لما أنعم تفاءلوا، تفاءلوا بالخير تجدوه، النصر جاي والبركة جاية والرزق جاي، والله جاي، والله أبشروا وأملوا خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا وأملوا خيرا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قاعدة ربانية. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العز بن عبد السلام: فراق الفجر من شيم البررة. لذلك قاتل العالم قال له إيه؟ قال له بلدك بلد سوء، اطلع روح لبلد تاني بلد صالحين، فارق. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إنما يتقبل الله من المتقين: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الصالحون حتى في مواطن الخوف لا يقدمون خوفهم على مدح ربهم. مدح هابيل ربه ثم ذكر الحديث عن موضع قتله. الصالح ينصرف. عشان كده وانت في بلاء ربنا نصح سيدنا موسى ابن عمران، نصح سيدنا موسى ابن عمران وسيدنا هارون، فقال لهم اذا دخلتوا على فرعون في شده تخافوش، ولا تنيا في ذكري، لا تتكسل، اذكروني كتير، انا اللي هفرج الكرب ده. اقول تاني يا حبيبي، الصالحون حتى في مواطن الخوف، مواطن الخوف لا يقدمون خوفهم على مدح ربهم. مدح هابيل ربه ثم ذكر الحديث عن قتله، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك. ثم بين علاقته مع الله: أنا مش بعمل كده ضعف، ولا بظهر إني صالح ضعف، لا، إني أخاف الله رب العالمين. يا مسكين، أنا عارف اللي أنت متعرفوش، أعلم أن الله على كل شيء شهيد، فأنا بخاف ربنا. عشان خوف من ربنا مش هكافئك بمثل ما تكافئني به. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. المهم أنا عدي، هتضرب اضرب، هتقتل اقتل، هتاكل مالي كله، مبسوط يا مسكين. هناك جزاء، ويوم الجزاء لا ينفع الندم. ليس معيار قبول الأعمال يا شباب القيام بها، وإنما الإتقان وخلوص النية فيها ورجاء الله عليها. قد تتفق الأعمال، سبحان الله، تصدق هابيل وتصدق قبيل، لكن الله قبل من هابيل ولم يقبل من قبيل. ليه؟ للتقوى ورسني. قد تتفق الأعمال لكن تتفاوت الموازين، قد يقبل البعض ويرد الآخر. قد تصلي وأنا أصلي، صلاتك مردودة وصلاتي مقبولة، صلاتي مردودة صلاتك مقبولة. قد أتصدق وتصدق. خلي بالك من القلب، خلي مالك من القلب. روي عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما، كونوا بقبل العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا عن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن أمة تتقي الله باجتناب المحظورات، وتبتغي إليه الوسيلة بفعل المأمورات، وترفع في سبيله راية الجد والكفاح، لهي أمة تستحق العزة والفلاح. آخر تدبر معانا: ما إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. قال تعالى: ذلك فما أسهل الافتداء في الدنيا وما أصعبه يوم القيامة، ولو أن الإنسان افتدى من عذاب الله حال حياته وتقرب إلى مولاه بالجود مما أعطاه لأفاده ذلك في أخرى. أنت جاي يوم القيامة تقول: أنا عايز أدي لك الدنيا كلها يا رب. لما كان في إيدك بعض المال ولم تعطيه لله، أنفق الآن وافتدي نفسك الآن. عرضنا أن نختم بهذه التدبرة مناسبة بوفاء العهود. أنفق، افد نفسك الآن قبل ما توصل للنهاية. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: ليس منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. قضية بعدما. في نهاية هذا المقال، وقد ذكرنا سورة المائدة وهي سورة الوفاء، جعلنا الله وإياكم من أهل الوفاء. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يسدد سخيمة صدورنا. اللهم اهمل كتابنا ويسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. لما يأتي رمضان يا شيخ صلاح، لما يأتي رمضان، نسأل أن يبلغنا وإياكم رمضان على كل خير، وأن يبلغنا إياه إيمانا وعملا وتقوى. على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد الساعة 10 بتوقيت القاهرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب اسألوا لي على الخاص بقى يا أبا رميساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.